بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وترفنا مع الأبرار. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال العبد المسلم يجدد إيمانه في مجالس العلم، كلما جلس مجلسا غفر الله له ذنبه ورفع عنه كربه ورفع درجته عنده سبحانه وتعالى. وتجديد الإيمان إنما يحصل بمدارسة الكتاب والسنة التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجلسة المباركة بإذن الله العطرة بحديث حبيب الله التي تتروع نفسا إن شاء الله بما قدمه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام للبشرية، معنا في هذه الجلسة حديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال علقمة، هذا تلميذ من تلاميذ ابن مسعود الكبار ومن أصحاب الأخيار، يقول علقمة: قلنا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: هل كان أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمع؟ هل كان أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمع؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا، تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فخفنا أن يكون استطير أو غتيلا، فذهبنا نبحث عنه حتى الصباح فوجدناه قد أتى من نحو غار حراء عليه أفضل الصلاة والسلام. فقلنا: يا رسول الله أين كنت؟ قال: لقيت الجنة وقرأت عليهم القرآن وسألوني الزاد فأعطيتهم، قلت لكم: كل عظم أوفر ما يكون طعام لكم، ولكم كل بعرة أوفر ما تكون طعاما لذوابكم. هذا الحديث في صحيح مسلم. ومجمل القصة أن أحد تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعلقم هذا قال لابن مسعود الصحابي الجليل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: هل كان أحد منكم يعني من الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الجمع؟ قال: لا. يثبت هنا ابن مسعود أنه لم يكن أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام معه ليلة الجمع. ثم يقول ابن مسعود: تخلف عنا عليه الصلاة والسلام فخفنا أن يكون استطير، أي أتاه شيء طار به أو اغتيل، أصابته غيلة عليه الصلاة والسلام وقتل بخفية. قال: فبحثنا عنه فوجدناه في الصباح أقبل من نحو غار حراء، فلما لقيناه عليه أفضل الصلاة والسلام قلنا له: أين كنت؟ فأجابهم عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لقي الجن وقرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد الحديث. في هذا الحديث قضايا ومسائل. أولها: هل الجن حقيقة؟ هل الجن أناس أو خلق من الخلق لهم حقيقة؟ لأن هناك من نفى من بعض المفسرين من نفى حقيقة الجن، أعني المحدثين في هذا التفسير. المسألة الثانية: وهل يتلبسون بالإنس؟ هل الجان يتلبس بالإنس حقيقة ويدخل فيه ويصرعه؟ المسألة الثالثة: هل هم مؤمنون أو كفار؟ هل الجن مؤمنون أو كفار؟ والمسألة الرابعة: هل أرسل الله من الجن رسلا كما أرسل من الإنس؟ أما الخامسة: هل يدخل الجن الجنة أم لهم جنة أخرى وكيف يتنعمون؟ السادسة: هل لقيهم الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة أو مرة أو مرتين؟ كم لقي الجن وكم تكلم معهم صلى الله عليه وسلم؟ سابعا ما هو طعام الجن وما هو طعام دوابهم. ثامنا هل حضر ابن مسعود ليلة الجن؟ لأنه روى الترمذي في سننه أن ابن مسعود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لي عليه الصلاة والسلام يا ابن مسعود هل معك ماء أتوضأ به؟ قال يا رسول الله ليس معي ماء، عندي أداوة، هذه أداوة الكربة الصغيرة فيها تمر أو نبيل. قال عليه الصلاة والسلام ثمرة طيبة وماء طهور فتوضأ بالنبيذ، النبيذ هو ما يمرس من التمر أو العنب أو نحو ذلك، فأخذ صلى الله عليه وسلم أداوة بالنبيذ الذي فيها وقال ثمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به. والإشكال هنا كيف يروي الترمذي بهذا الحديث وفي صحيح مسلم أن ابن مسعود قال ما كان أحد منه منا معه عليه الصلاة والسلام. هذا سوف يأتي إن شاء الله. المسألة التاسعة الشيطان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. المسألة العاشرة ما هي الحروج التي تحفظك بإذن الله من الجن والشياطين؟ وهي عشرة حروج، من أدركها وقام بها حفظه الله ظاهرا وباطنا من شياطين الجن والإنس. هذه الحروج العشرة كل حرز منها كفيل بإذن الله أن يحفظك في ليلك ونهارك. هذه هي القضايا التي معنا هذه الليلة، ولكن قبل ذلك أحب أن أنبه نفسي وإياكم على أنه ينبغي أن نعلم مسألة، وأنه ينبغي على المكلف أن يعرف أن عليه أربعة أمور في الحياة لا بد أن يقوم بها إن كان مسلما يريد الله والدار الآخرة. أولها العلم، أن يتعلم وأن يتفقه، وثانيها أن يعمل بما علمه الله ولو آية أو حديثا، وثالثها أن يبلغ ما تعلم من آية أو حديث إلى الناس، ورابعها أن يصبر على هذا التبليغ وما يأتيه من أذى ومشقة من الناس، فإذا فعل ذلك فقد أصبح خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما المسألة الأولى العلم فما هو حده؟ هل العلم في الإسلام أن يكون عندك شهادة، أو أن تتخرج من جامعة مرموقة، أو أن تحضر رسالة، أو ماذا؟ هل العلم أن يكون لك تخصص في العلوم ولا تقدم في البحوث أم ماذا؟ هل العلم أن تتوصل به إلى منصب من مناصب الدنيا أم ماذا؟ العلم هو أن تتعلم ما تقوم به في حياتك وتلاقي به ربك من أمور دينك وتتعلم الأمر والنهي حتى تلقى الله، فهذا هو العلم عند المسلمين، وهو سهل ميسر على من يسره الله عليه تبارك وتعالى. وعلم الصحابة من هذا، ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد يسرنا طلب العلم فهل من طالب علم. فكان أسهل الناس تعليما وعلما الصحابة رضوان الله عليهم. فالعلم سهل يسر آية وحديث، وما يدور في هذا المضمار سواء تعلم الإنسان أو حمل شهادة أو لم يحمل، لكن يتفقه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين تبارك وتعالى. المسألة الثانية العمل، قال سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وهي من أعظم الآيات توبيخا لمن تعلم ثم لم يعمل. وقال سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما لا تعلمون تعملون. وقال سبحانه وتعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل يوم تعلموا ولم يعملوا مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فنعوذ بالله من علم لا ينفع، فإنه من أعظم ما تطفى به القلوب. قال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل لما تعلموا ولم يعملوا
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه وتعالى فيهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا العمل بالعلم فأنساهم الله خير الدنيا وخير الآخرة. المسألة الثالثة: الدعوة إلى الدعوة إلى هذا العلم الذي حملته ولو آية أو حديثا. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالتبليغ للناس من أعظم ما يمكن، وهذا لا يكتب من الإنسان شهادة ولا تبحرة، بل إذا عرفت آية أو حديث فبلغها، فإن الله يرزقك سبحانه وتعالى بها أجرا ومثوبة وقبولا عنده. يقول عليه الصلاة والسلام لعلي: وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا معناها الدعوة، لكن الدعوة يشترط فيها ثلاثة شروط. أولها أن تكون خالصة، أن تكون خالصة لوجه الواحد الأحد، فأن تقصد دعوتك الله عز وجل لا رياء ولا سمعة. ثانيها أن تتعلم العلم الذي تدعو به، فإن الجاهل لا يعلم غيره، وأن تتمكن من المسألة التي تريد أن تفهم الناس فيها. المسألة الثالثة أو الأدب الثالث من آداب الدعوة أن تحمل أدبها وحكمتها، وأن تكون صاحب حكمة، فلا تكون مؤذيا ولا جارحا للشعور ولا حظا غليظ القلب، فإن الناس إذا رأوا هذا انفضوا من حولك. هذه أمور لا بد أن تقرر. ثم أبدأ في مسائل هذا الحديث. علقمة الذي معنا في هذا السند أحد التابعين اسمه علقمة بن قيس، من علماء وعباد العراق، يقولون صام 40 سنة سردا ما أفطر إلا في يوم أضحى وفي يوم فطر، والسنة ألا يسرد، لكن هكذا وجد من نفسه، وربما لم يبلغه النهي، وكان من العباد الكبار. نزل به عبد الله بن مسعود شيخه هذا الصحابي، نزل بعلقمة وبعض التلاميذ من الكوفة، فمروا على الأسواق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمروا برجل يشوي رؤوسا، رؤوس غنم يشويها على النار، فلما رآها علقمة رأى الرؤوس تشوى على النار بكى حتى أغمي عليه ورش بالماء وبقي ليلة. فلما استفاق قاله لابن بن مسعود: مالك؟ قال: تذكرت أهل النار وإذ يصطرخون فيها. كان من أجمل الناس صوتا بالقرآن، حتى يقول ابن مسعود: اقرأ القرآن فداك أبي وأمي وزينه بصوتك فإنه زين القرآن. فكان يقرأ ويتأثر ابن مسعود ومعه أصحابه ويتباكون وهو يقرأ عليها. يقول: سألت ابن مسعود القصة والحديث. أما الجن فللرسول عليه الصلاة والسلام مواقف معه، والله ذكر الجن في القرآن في مواطن كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وخلق الجان من مارج من نار، إلى غير تلك من الآيات العظيمة الكثيرة. ذكر الله سبحانه وتعالى الجن، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث لهم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين يشمل عالم الجن والإنس. الرسول عليه الصلاة والسلام التقى فيما حفظ بالجن مرتين، مؤتمرين عظيمين ولقاءين ساخنين حارين تحدث مباشرة مع الجن فيهما. أما اللقاء الأول فسوف أعرضه لكم. خرج عليه الصلاة والسلام من مكة قبل الهجرة لأنه أوذي عليه الصلاة والسلام ودبروا له اغتيالا في مكة وأحاطوا ببيته كما تعرفون كفار قريش وسلوا السيوف عليه ويريدون قتله فأنجاه الله عز وجل. وخرج من بيته وترك عليا في الفراش وحذى على رؤوسه بالتراب. ولما خرج قبل هذه القصة خرج عليه الصلاة والسلام يريد أن يدعو أهل الطائف لأن أهل مكة رفضوا أن يستجيبوا إلا 4 أو 5 من الحبيب وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. فخرج أراد أن يهدي الله على يديه أهل الطائف على أهل الطائف أحسن حالا من أهل مكة. لكن وما شر الصلاه ام عمر بصاحبك الذي لا تصحبين. خرج عليه الصلاه والسلام وصعد جبال الطائف الحاجزه بين مكه الى الطائف لا رفيق الا الله ولا مؤنس الا الله ولا صاحب الا الله. ما عنده زاد من الطعام والشراب زاده يقينه وذكره لله عز وجل. وما عنده مركوبه مركوب يركبه من الجمال ولا من الخيل مركوبه التوكل على الله عز وجل. وما عنده عكاز يتعكز به إنما يتعكز على الحول والقوة بالله سبحانه وتعالى. هذا الرسول العظيم الذي لو أراد أن تخير له جبال الدنيا ذهبا وفضة بقي جائعا متعوبا مكدودا.